الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في باب الفرائض، وفي الحديث الثاني من أحاديث الباب قال المؤلف رحمه الله عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. تكلمنا في الدرس الماضي على أكثر الأحكام والمسائل المأخوذة من هذا الحديث، وتوقفنا في الحديث عند آخره، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. وعرفنا أن الكافر لا يرث من المسلم كما يدل عليه الحديث، ولأن الله عز وجل قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وقال: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلا يتسلط الكافر على بال المسلم بأي حال من الأحوال، وهكذا المسلم لا يرث من الكافر كما يدل عليه الحديث، ولا المسلم الكافر. وعرفنا نزاع العلماء في بعض المسائل كميراث المسلم من قريبه المنافق أو من قريبه المرتد أو من قريبه الذمي، فهذه المسائل حصل فيها نزاع سبق الكلام عليها في الدرس الماضي. وهكذا الميراث بالولاء، ميراث المسلم من الكافر إذا كان عن طريق الولاء، أيضا فيه نزاع من العلماء على ما سبق. فهذه المسائل حصل فيها النزاع بين العلماء كما سبق، ومفهوم هذا الحديث لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر أن الكافر يرث الكافر والمسلم يرث المسلم، والأمر كذلك، فالكافر يرث الكافر والمسلم يرث المسلم. لكن ميراث الكافر للكافر هل هو مطلقا أو عند الاتفاق في الملل؟ محل نزاع بين العلماء. فمن أهل العلم من يرى أن الكفر ملة واحدة، فذهب إلى أن الكافر يرث من الكافر وإن اختلفت الملل، فيرث اليهودي من النصراني والنصراني من اليهودي، ويرث اليهودي من المجوسي والعكس، وهكذا النصراني من المجوسي والعكس، وهكذا غير هؤلاء من ملل الكفر. وهذا الذي عليه جمهور العلماء، يرون أن الكفر ملة واحدة. وذهب بعض العلماء كالإمام أحمد وكغيره إلى أن الكافر لا يرث من الكافر إلا عند الاتفاق في الملل، لما جاء عند أبي داود وعند ابن ماجه وعند غيرهما، عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يتوارث الملتين شتى. وهذا حديث عام، فقالوا لابد من الاتحاد في الملل، وهذا إذا تحاكموا إلى المسلمين أو كانوا تحت يد المسلمين. فإذا كانوا تحت يد المسلمين وتحاكموا إلى المسلمين في مثل هذه القضايا فيحكم عليهم بهذا الحكم أنه لا يتوارث أهل لا يتوارث أهل ملتين شتى. فما ذهب إليه الإمام أحمد رحمة الله عليه أظهر باعتبار عموم الحديث لا يتوارث أهل ملتين شتى، وهذا كما قلنا إذا تحاكموا إلى المسلمين، أما فيما بينهم فلا سلطان على المسلمين، لا سلطان للمسلمين عليهم فيما بينهم، لكن إذا تحاكموا إلى المسلمين فيحكم عليهم بهذا الحكم أنه لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين. وأبو حنيفة لا يرى التوارث بين الكافرين عند اختلاف الديار وإن اتفقت الملل، فيرى أنه لا توارث عند اختلاف الديار عند اختلاف البلدان وإن اتفقت الملل. والمعنى باختلاف البلدان اختلاف البلدان مع اختلاف الملوك، فإذا اختلفت بلدانهم وملوكهم فلا توارث وإن اتفقت الملل. وهذا قول شد به أبو حنيفة وليس له مستند صحيح معتبر، أما القول السابق فالحجة عموم الحديث لا يتوارث أهل ملتين شتى، فالعبرة باختلاف الملل لا باختلاف الديار. وهكذا بالطريقة الأولى أنه لا توارث بين المسلمين وبين الكافرين لاختلاف الملل. قال عليه الصلاة والسلام لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، فالكافر لا يرث المسلم كما يدل عليه هذا الحديث، لكن إذا أسلم قبل قسمة الميراث فتنازل العلماء في توريثه، إذا أسلم قبل قسمة الميراث فالعلماء تنازعوا في توريثه، فهناك من أهل العلم الذهب إلى توريثه كما جاءت بذلك بعض الفتاوى عن الصحابة، وذهب إلى ذلك الإمام أحمد، وأكثر الفقهاء لا يورثونه. والقول بتوريثه من الأقوال الحسنة، وقد جاءت بذلك الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وفيما فيه من الترغيب من ترغيب الكافرين بالإسلام، فإذا ما قضي بالميراث لمن أسلم قبل قسمته من الكافرين فإن هذا فيه ترغيب للكفار أن يدخلوا في الإسلام. والشخص قد يدخل في الإسلام في أول أمره رغبة بالدنيا، فإذا ما دخل فيه وجالس أهل الإسلام فإن الإسلام قد يدخل في قلبه شيئا فشيئا، وهذا أمر حصل لكثير من الناس في الأزمان القديمة وفي هذه الأزمان. فالمخالطة مؤثرة، ومن التزم الإسلام ظاهرا قد يدعوه ذلك مع الأيام إلى استقرار الإيمان في قلبه. والشخص قد يدخل الإسلام في أول الأمر إما رغبة وإما رهبة، إما رغبة بشيء من الدنيا ولا رهبة من القتل فيدخل في الإسلام ولم يستقر الإيمان في قلبه، لأن الذي دفعه إلى ذلك إما الرهبة وإما الرغبة. فلا تمر عليه الأيام إلا ويقوى الإيمان في قلبه شيئا فشيئا. ولما فتحت مكة بالقوة دخل من دخل في الإسلام رغبة أو رهبة، وبعد هذا قوى الإيمان في قلوبهم شيئا فشيئا وتمكن الإيمان من قلوبهم. بعد ذلك وصاروا من خيار الناس رضي الله عن الصحابة أجمعين. وكما قلنا قد يدخل الإنسان الإسلام في أول أمره رغبة بالمال، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤلف القبائل أو رؤساء القبائل بالمال ويصرف لهم الأموال الكثيرة، وجعل الله عز وجل من مصارف الزكاة مصرف للمؤلفة. فالتأليف من مقاصد الشريعة، وهذه المسألة من هذا القبيل، وقد أفتى بها بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهي من هذا القبيل، فيها ما فيها من التأليف. فيقال إن أردت الميراث فادخل في الإسلام وإلا فلا ميراث لك، فيقال له ذلك قبل القسمة، يدخل في الإسلام وإلا لا ميراث لك. فربما يدعوه حب المال إلى الدخول في الإسلام فيدخل في الإسلام ظاهرا ويلتزم بالإسلام ظاهرا، وإذا بالإسلام يتمكن من قلبه شيئا فشيئا. وقد عجب الله عز وجل أو ضحك الله عز وجل من أناس يدخلون الجنة بالسلاسل وهم قوم أخذوا مأسورين من بلاد الكافرين وصاروا عبيدا للمسلمين وذهبوا إلى بلدان المسلمين وهم في كراهة شديدة لهذا الأمر، لا يحبون الإسلام ولا يحبون المسلمين، فما هي إلا بعض الأيام فيشاهدون المسلمين ويختلطون بأهل الإسلام فيجدون الفرق بين دين المسلمين وما هم عليه من الكفر والخرافة. فيتمكن الإسلام في قلوبهم فيكون ذلك سببا لدخولهم الجنة، وليس المعنى أنهم يدخلون الجنة على هذه الهيئة أي جنة الخلد، وإنما كان ذلك سببا في دخولهم الجنة. الأسر الذي حصل لهم في الدنيا كان سببا لدخولهم الجنة. فالتأليف بالمال من الأمور، نعم، من مقاصد الشريعة أو مما جاءت به الشريعة. ولا يقول الشخص في هذا إفساد النيات، النية قد تكون فاسدة فيصلحها الله عز وجل بعد ذلك. كالبعض من مضى من السلف يأتي بشيء من الجوز يوزع على الأولاد الصغار إذا ذهبوا إلى المسجد وصلوا في المسجد، فمن صلى أعطاه جوزا. فسئل عن ذلك فقال أرغبهم في الصلاة، أرغبهم في الصلاة، والولد ربما يصلي في أول الأمر من أجل الجوز، ما عنده نية صالحة. لكن إذا اعتاد الصلاة شيئا فشيئا ربما بعد ذلك تغيرت نيته. وكان بعض من مضى من أهل العلم يقول طلبنا العلم لغير الله، فأبى الله إلا أن يجعله لنفسه أو أن يجعله، نعم، لنفسه أو كما قال. فالله عز وجل قد يصلح النية وإن كانت في أول الأمر فاسدة، والعبد يسمع المواعظ والترغيب والترهيب إذا ما خالط المسلمين، وربما توقر وتدخل بعض الكلمات إلى قلبه والمواعظ فتؤثر عليه، فيصلح الله سبحانه وتعالى نيته. فعلى كل، هذه المسألة من هذا القبيل الذي أفتى بها جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في مسألة ميراث الكافر إذا أسلم قبل القسمة. فإذا مات ميت عن أبناء منهم كفار ومنهم من أهل الإسلام، فإذا أسلم من كان كافرا قبل قسمة الميراث فيعطى من الميراث. أما إذا قسمت المواريث وتملكها أصحابها فإنها لا تنتزع منهم، وقد صارت في أيديهم وتملكوها. والكلام كما قلنا فيما إذا أسلم قبل قسمة الميراث، إلا فيما يتعلق بالزوجة إذا كانت كتابية كابرة ومات زوجها فأسلمت قبل قسمة الميراث، فهناك من أهل العلم من يقول لا ترث، الكتابية لا ترث، باعتبار أن هذا السبب لا يورث به في هذه الصورة، لا في حال حياة الزوج ولا بعد موته. فإنه في حال حياة الزوج فإنه لا ترث بهذا السبب الذي هو النكاح، لأنها كافرة. وبعد موت الميت هل يبقى هذا السبب وإلا يزول بالموت؟ يزول بالموت. فلهذا لا ترث، لأن هذا السبب لا يبقى. لكن النسب من الأسباب التي تبقى ولا تزول، من الأسباب الباقية. فمن يرث بالنسب فالسبب ما زال باغيا، هو باق في حياة المورث وبعد موته. أما النكاح لم يكن سببا للإرث في حال حياة المورث للكفر، لكفر الزوجة، ولم يبقى سببا بعد موت المورث لأنه زال بالموت. فلهذا فرقوا بين الزوجة الكتابية إذا أسلمت قبل قسمة الميراث وبين غيرها. قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. وما ذكر في هذا الحديث هو مانع من موانع الإرث الذي هو اختلاف الدين، على تفصيل فيه ونزاع في بعض صوره على ما سبق إيضاحه. ومن جملة الموانع من الإرث الرق، فالرق مانع من موانع الإرث. فإذا وجد سبب من أسباب الإرث مع وجود المانع فإن السبب لا يعمل مع وجود المانع. وأسباب الإرث كم هي؟ ثلاثة، وهي وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. فهذه أسباب الإرث، النكاح والولاء والنسب. فإذا وجد السبب كأن يكون الشخص ابنا للميت لكنه من جملة العبيد، هذا الابن من جملة العبيد، فإذا مات ميت عن ابنين أحدهما حر والآخر عبد، فالمال لمن يكون؟ يكون للحر إذا تفرد بالإرث، فجميع التركة للابن الحر. والرقيق ليس له شيء وإن وجد فيه سبب من أسباب الإرث الذي هو النسب، والنسب ها هنا من أقوى النسب الذي هو البنوة، فهو أقوى نسب. لكن لما وجد المانع الذي هو العتق الذي هو الرق فإنه لا يرث من أبيه بسبب هذا المانع. ولما لا يرث من أبيه؟ وما هو الدليل على عدم ميراثه؟ نعم، لأننا لو ورثناه ففي الحقيقة أننا نورث سيده، سيد ذلك الولد. وسيد ذلك الولد هل هو من الورثة أو لا؟ ليس هو من الورثة، فنورث من ليس بوارث. فإن العبد وما يملك هو ملك لسيده، فالعبد مال من أموال سيده، وما يملكه العبد من المال هو مال لسيده. فإذا ورثنا العبد في الحقيقة أننا نورث سيده، لأن مال العبد مال لسيده. فلهذا جعل العلماء الرق مانعا من موانع الإرث. نعم، فالرق مانع من موانع الإرث، وهكذا الكفر كما في هذا الحديث يعتبر مانعا من موانع، نعم يعتبر مانعا من موانع الإرث، وأيضا من الموانع القتل، يأتي الكلام على ذلك. نقف عند المانع الثالث من موانع الإرث وننتقل إلى تطهير الاعتقاد.